المسافة نبتدي وين انتهى.
العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على ريف دمشق في سوريا. القوات اليمنية تعلن تحرير محافظة البيضاء وتحكم محاصرتها لمدينة مأرب وتواصل التقدم بالشبوة. قتلى وجرحى بتفجيرين قرب المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية، وداعش الإرهابية تتبنى المسؤولية. إلى التفاصيل، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن التهديدات ضد إيران لم تنجح قط، وكتب خطيب زادة في تغريدة له أنه لقد تم بالفعل اختبار الخيارات الأمريكية المفترضة في منطقتنا، مضيفا أن الهزائم الأمريكية الكارثية الناتجة والفوضى التي تركتها للآخرين واضحة للجميع، وعليها أن تأخذ العبر والدروس بصفتها المسبب الأساسي للوضع الحالي للاتفاق النووي. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما صاروخيا على منطقة في ريف دمشق، وأفاد مصدر عسكري سوري بأن قوات الاحتلال نفذت في الساعات الأولى من فجر اليوم عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من شمال فلسطين المحتلة، مستهدفا منطقة زاكية في ريف دمشق، ما تسبب بوقوع بعض الخسائر المادية. وكان الجيش السوري أعلن إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية جراء قصف نفذه الاحتلال في نهاية أكتوبر الماضي تردد صداه في أنحاء العاصمة حسب تقارير إعلامية. في اليمن، أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن الجيش واللجان الشعبية تحررت محافظة البيضاء ووصلت البوابة الجنوبية لمدينة مأرب، فيما تواصل تقدمها في شبوة. وأضاف سريع أن القوات اليمنية توصلت إلى مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب، وفرضت السيطرة عليهما وسط فرار لمرتزقة العدوان السعودي، مشيرا إلى تحرير نحو 1100 كيلومتر مربع، فيما حررت منطقة العمود الاستراتيجية في ريف مأرب والتي تضم معسكرات للمرتزقة. أكد رئيس الوفد الوطني في صنعاء محمد عبد السلام أن قوى العدوان السعودي مخطئة إذا ما استمرت في عدوانها الهمجي على الشعب اليمني. وقال عبد السلام في تغريدة إن قوى العدوان تخطئ في استمرارها في فرض إجراءات تعسفية بهدف إيصال كل البلد لما وصلت إليه المناطق الخاضعة للاحتلال من وضع اقتصادي مزر وفوضى على كل الأصعدة. لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء وقوع انفجارين تلاهما إطلاق نار استهدف مستشفى كابول العسكري. وأفادت مصادر رسمية أفغانية أن انفجارا قويا وقع قرب مستشفى سردار محمد داود خان العسكري وسط العاصمة عقبه إطلاق نار كثيف، مضيفة أنه بعد دقائق على الانفجار سمع دوي انفجار ثان في المنطقة نفسها. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية أن الانفجار الأول وقع عند مدخل المستشفى. هذا وأعلن جماعة داعش الإرهابية تبنيها مسؤولية التفجيرات. وصل المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى السودان للمرة الثانية في زيارة اتسمت بالسرية بعيدا عن الإعلام. وقال فيلتمان في تصريحات له قبيل مغادرته واشنطن إن ما تقوم به القوات السودانية يتعارض مع الوثيقة الدستورية، ويجب أن يعود رئيس الوزراء السوداني لتولي مهامه واستعادة الثقة بين المدنيين والعسكريين. حول مستجدات الأزمة السياسية في السودان نتابع التقرير التالي.
المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان في السودان للمرة الثانية في زيارة اتسمت بالسرية بعيدا عن الإعلام، لكن جاء بذات الرؤية السابقة وفق تصريحات له بواشنطن قبيل مجيئه للسودان، والتي تقول إن ما قام به العسكريون في السودان يتعارض مع الوثيقة الدستورية، ويجب أن يعود عبد الله حمدوك لتولي مهامه واستعارة الثقة بين المدنيين والعسكريين. وحسب مصادر عسكرية للعالم، فلا جديد في موقف الفريق عبد الفتاح البرهان الذي يغازل رئيس الوزراء بالعودة لموقعه وتشكيل حكومة تكنوقراط. يقابله إصرار من عبد الله حمدوك على العودة لمربع ما قبل الانقلاب العسكري والإفراج عن كافة المعتقلين في حكومته السابقة والاعتراف بأن ما حدث كان انقلابا عسكريا، وحينها يبدأ الحوار في تشكيل منظومته الجديدة للحكم.
ليس هنالك حل أمام أولئك القادة الانقلابيون إلا حل مسار السبانوفين، إما السبانوفي مسارهم الانقلابي، المزيد من القتل، المزيد من الاحتقالات، المزيد من الأمور الانقلابية المعروفة وحتى يسفر عنه بوضوح، أو يرجعوا إلى التسوية السياسية المطروحة الآن يعني.
أما الشارع السوداني الذي حدد موقفه في مدنية الحكم، إلا أنه يرى أن وزراء ومساعدي رئيس الوزراء السوداني السابقين شابهم الضعف في إدارة الدولة.
بالنسبة لرئيس الوزراء حمدوك، صراحة هو ما فيه كلام، مواطن سوداني، راجل فاهم جدا جدا، لكن ما تحته مشكلة.
على كل، هنالك قلق وتوتر لدى المواطن السوداني وضيق في العيش ورؤية ضبابية لما ستؤول إليه الأوضاع في السودان، إلا أن لجان المقاومة السودانية حددت مساراتها لتظاهرات قادمة.
تتقارب المواقف وتتباعد أحيانا بين رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان، ولكن في الختام يبقى الخيار للشعب السوداني في من يحكمه.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في غرب آسيا. وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون غرب آسيا جو هود إن شراكاتنا في مجال الأمن ستبقى، وأشار هود إلى أن الولايات المتحدة تتكيف مع تغير الظروف والتهديدات في المنطقة، مؤكدا أن عددا غير كبير من القوات الأمريكية في المنطقة تقوم بتدريب الشركاء حسب قوله. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تصدى الفلسطينيون في مدينة البيرة بالضفة الغربية لآليات قوات الاحتلال ورشقوها بالحجارة. وقامت عدة آليات للاحتلال الإسرائيلي معززة بمجموعة من الجنود باقتحام مدينة البيرة واعتقال الأسير المحرر هيثم سياج، ولدى انسحابها من المدينة قام الثوار الفلسطينيون بقذفها بالحجارة. على صعيد آخر، أصيب شاب مساء أمس الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل آخر جنوب الخليل. بدأت وحدات في مشاة البحرية الأمريكية تدريبات مشتركة خاصة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار التصعيد الذي تخوضه أمريكا وحلفاؤها في المنطقة. وقالت مصادر الاحتلال إن وحدات مشاة البحرية الأمريكية وصلت الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق البحر وتتمركز حاليا في صحراء النقب، مشيرة إلى أن التدريبات تحاكي السيناريوهات المتوقعة أمريكيا كشن هجمات على السفارات الأمريكية أو الاستيلاء على سفن هوائية تصعيدات شاملة. في الختام إلى العناوين. الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على ريف دمشق في سوريا. القوات اليمنية تعلن تحرير محافظة البيضاء وتحكم محاصرتها لمدينة مأرب وتواصل التقدم بالشبوة. قتلى وجرحى بتفجيرين قرب المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية، وداعش الإرهابية تتبنى المسؤولية. شكرا على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى التحايا من القلب نقدمها لحضراتكم مستمعي إذاعة طهران العربية، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. اليوم خصصنا البرنامج لموضوع في غاية الأهمية، وهو اضطراب الشخصية الهستيرية. وضيفتنا وخبيرة البرنامج لهذا اللقاء هي الدكتورة ليلى كلمي زادة. أما أرقام هواتفنا المباشرة للاتصال بنا لطرح أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم أيضا مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. أما رقم الواتساب مكرر 0989388-78-4050. أحبتنا الكرام، قبل أن ندخل في الموضوع وقبل أن يكون لنا اتصال مع ضيفتنا للبرنامج، تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا. يرغب الإنسان بطبيعته باهتمام الآخرين به، ويعمل على أن يكون مقبولا اجتماعيا من حيث المظهر الخارجي أو السلوك، ولكن بعض الأشخاص يظهرون رغبة مفرطة باهتمام الآخرين بهم، ويشعرون بعدم التقدير إذا لم يكونوا محط الأنظار ومركز الأضواء، ولذلك يلجؤون إلى بعض التصرفات غير المقبولة اجتماعيا، وغالبا ما يكون لدى هؤلاء اضطراب في الشخصية يسمى الشخصية الهستيريائية. فاضطراب الشخصية الهستيريائية أو الهستيرية، والذي يسمى أيضا اضطراب الشخصية التمثيلية، هو اضطراب يبحث فيه الشخص باستمرار عن الاهتمام من الآخرين، ويشعر بالضيق وعدم الراحة حينما لا يكون محور الاهتمام ومدار انتباه الآخرين. وللحصول على الاهتمام يلجأ إلى كثير من التصرفات والسلوكيات، فهو يهتم بشكل مفرط بالشكل الخارجي، ولا يتورع عن ارتداء الملابس اللافتة، وقد يظهر بمظهر غير لائق، ويعمد إلى التصنع في أسلوب كلامه وضحكاته وتعامله مع الآخرين خصوصا بقصد الإغراء، ويرى نفسه جذابا ويمتلك سحرا قويا، كما أنه مفرط في عواطفه، يتميز بردود الفعل العاطفية الشديدة والميل إلى المبالغة في وصف المواقف والأشخاص وتهويل الأمور حتى العادية منها، وربما تظاهر بالإغماء أو الاختناق ليحظى باهتمام من حوله في مشهد درامي مفاده أنني موجود. ولو تأملت سلوك الشخص الهستيري لوجدته سلوك طفل كبير، ولذلك يقال إن الشخصية الهستيريائية هي شخصية الأطفال. ومع أن هذا الاضطراب أكثر انتشارا بين النساء، إلا أنه قد يشاهد عند الرجال أيضا.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات، ولكن التفاصيل الأوفى مع خبيرة هذا اللقاء سنناقشها بالطبع في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. مستمعينا الكرام، يسرني كثيرا أن أرحب بضيفتي الدكتورة ليلى كلمي زادة. دكتورة ليلى، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك، أهلا بك أختي العزيزة شيماء وبجميع المستمعين الأعزاء.
طابت أوقاتك بألف خير، وشكرا لقبولك لنا الدعوة. دكتورة ليلى، اليوم موضوعنا حول اضطراب الشخصية الهستيرية. استمعنا إلى بعض المعلومات، ولكن ما هو التعريف المناسب عن الشخصية الهستيرية؟
الشخصية الهستيرية هي عبارة عن مرض نفسي، يعني يكون بصورة اضطرابات انفعالية، ويكون هذه الاختلال في الأعصاب الحسية والحركية، وتكون نتيجة هروب من أفكار سلبية، ودائما يوجد صراع داخلي أو ألم نفسي. أما يعني بصورة عامة وبصورة مختصرة، هذه الشخصية تظهر في النساء أكثر، لأن تميل إلى جذب الأنظار إليها، ودائما النساء تحب الاهتمام، وعادة تحتاج إلى العاطفة والحنان أكثر من الرجال. إذن الشخصية الهستيرية تكون انحراف في سلوك الفرد، وتميل هذه الأشخاص عادة للكذب والغرور وحب النفس. الشخصية الهستيرية تكون دائما تشعر بالقلق وعدم الأمان، ويوجد المبالغة في رد الفعل، وأيضا يكون دائما يشعر بالحزن والاكتئاب، ودائما يكون مثل ما ذكرنا الصراع في داخل الشخص، يكون الصراع بين الدوافع الشعورية واللا شعورية، ودائما تكون غير راضية عن نفسها وتكون غير سعيدة عن حياتها، لأن تكون تشعر بالقلق وعدم الأمان، وأيضا يوجد دائما الشعور بعدم الثقة في النفس بصورة خاصة، يعني يوجد عدم النضج في السلوك وعدم النضج في الشخصية بصورة عامة، يعني يوجد عدم النضج في الشخصية يعني يعاني الشخص الذي يعاني من الهستيريا يعاني من تقلب المزاج، وأيضا يوجد العاطفة الزائدة عن الحد والتمركز حول نفسه، ويوجد الأنانية أيضا، وخاصة لفت الأنظار بسبب الاضطراب الذي يعاني منه، ودائما يسبب الاضطراب لنفسه ولمن حوله. بصورة عامة الهستيريا هو مرض نفسي عصبي تظهر في انفعالات يعني غير مقبولة، وحيث يفقد المريض السيطرة على مشاعره وسلوكه وأهدافه أيضا، وهدفه هو الهروب من الصراعات النفسية، وفي هذه الحالة تصاب مناطق خاصة في الجسم التي يتحكم فيها الجهاز العصبي المركزي.
نعم.
وبصورة مختصرة هذه الشخصية تحب دائما عن الاهتمام من الآخرين.
نعم. إذن الأمور البارزة في هذه الشخصية عدم النضج في السلوك، وأيضا لفت الأنظار، وكما تفضلتي الأنانية، وأيضا الهروب من الصراعات النفسية. طيب دكتورة ليلى، ما هي أهم الأسباب التي تكون هذه الشخصية الهستيرية؟
الأسباب كثيرة جدا، يعني هناك العامل الوراثي له دور أقل من البيئة. إذن عندما يكون السبب الرئيسي البيئة، إذن العوامل والأسباب أيضا تكون كثيرة جدا. يعني العامل الاجتماعي يكون له دور كبير، مثل ما ذكرنا البيئة المحيطة بالشخص ممكن يكون بسبب التربية القاسية أو عدم الاهتمام العاطفي من قبل الأسرة، وأيضا هناك يوجد دائما في الحياة الفشل وعدم تحقيق الأهداف في مجالات الحياة، وممكن يسبب له الشخصية الهستيريا، وكذلك الفشل في العلاقات الاجتماعية والزواج أيضا يسبب الشخصية الهستيريا. أحيانا يكون أيضا سبب من الأسباب أحد الوالدين لهم شخصية عصبية، إذن ممكن الطفل يأخذه اكتسابيا، إذن التصرف والسلوك في الوالدين له دور أيضا جدا مهم. هناك العامل النفسي أيضا، يعني هناك العامل النفسي ممكن الشخص يعاني من أمراض نفسية أو اختلالات نفسية أخرى ويسبب له الشخصية الهستيريا، لأن الصراع الدائم مثل ما ذكرنا في المشاعر والأفكار السلبية هو سبب من الأسباب. يعني يكون دائما الصراع بين الشخصية الأساسية والغرائز. أيضا لهما دور جدا مهم في تشكيل الشخصية الهستيريا. الفشل مثل ما ذكرنا في الحب والزواج وحرمان ونقص العطف والانتباه لهما دور جدا كبير. بصورة عامة الإنسان يصبح شخصية عصبية عندما يمر بمشاكل أو صدمات في حياته، وخاصة إذا كان منذ الطفولة. يتحول إلى شخصية عصبية أو شخصية هستيريا. وهناك سبب آخر أيضا مثل ما ذكرنا في التوضيح عن الشخصية الهستيريا، عدم نضج الشخصية، وعدم نضج الشخصية خاصة في ناحية من الاجتماع والسلوك يسبب الشخصية الهستيرية.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي ابقي معنا.
نعم.
ضيفتنا الكريمة دكتورة ليلى كلمي زادة من طهران معنا. أما الآن نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل مع حضراتكم ومع ضيفتنا.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
طيب نعود إلى حضراتكم أيها الأفاضل، ومحورنا هو اضطراب الشخصية الهستيرية. دكتورة ليلى، على ما يبدو لدينا اتصال هاتفي، نستقبل أولى الاتصالات. الأخ أبو مهدي من أهواز يشاركنا. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة، يا أهلا وسهلا.
الله يحفظكم، تحية لكم وللطبيبة الحاتفة، الله يحفظها ويرعاها إن شاء الله. تحية لمستمعين الكرام راديو طهران الحبيبة. أختي الفاضل، أنه حببت أن أسأل بأن كل شخص يعني يمكن لديه يعني اضطرابات حساسة وجياشة، يعني كل شخص يمكن أو لا؟ بعض الأشخاص عندهم، بعض الأشخاص يعني ما عندهم، وهل هذا الشيء يعني ناتج عن مرض نفسي أو لا؟ يعني كل شخص يمكن عنده هذه الحالة. شكرا جزيلا.
شكرا، حياك الله أخي. نعم دكتورة، استمعتي؟ نعم. إلى سؤال.
نعم العصبية تكون إذا لم تتجاوز عن حدها، لم تكون أكثر من الحد، يعني يكون رد فعل في المجتمع أو في حالة نفسية بسيطة أو في مراودات بسيطة، تكون حالة طبيعية. أما عندما تزيد عن الحد ويسبب الهستيريا، يعني يكون العصبية غير متوقعة وغير واقعية، ويكون بسبب أفكار سلبية وصراعات داخلية، عند ذلك يكون لم يكون طبيعية.
نعم. طيب دكتورة،
ونعم يكون هو اختلال نفسي أو مرض نفسي. نعم.
لدينا مشاركة من الأخت فاطمة من إيران، تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، لكادر هذا البرنامج فردا فردا، ولضيفتكم الكريمة الدكتورة ليلى. لدي صديقة دائما تريد التفاخر بنفسها، ومن خلال أسلوب كلامها تريد الاستهزاء بالآخرين، وتتأذى كثيرا إذا أحد ما مدح بي أو بصديقات أخريات لدينا، وأحيانا تقوم بتصرفات هستيرية لا تلائم عمرها أبدا، ولا يهمها إذا الآخرون تأذوا منها، ودائما تريد أن تكون محل أنظار الآخرين ومحل اهتمام الآخرين. أصبحت الصداقة معها صعبة للغاية، أنا ابتعدت عنها، ولكن هناك من الصديقات من يصطنعون الصداقة ويستمعون إليها، وبمجرد خروجها من المكان يقومون بانتقادها والضحك عليها وباستهزائها. سبب ابتعادي عنها لأنني لا أريد أن أكون منافقة، هل تصرفي صحيح حيالها؟ شكرا لكم، وأريد النصيحة من ضيفتكم لو سمحتم.
عادة هذه الصفات تكون صفة واضحة عن الشخصية الهستيرية، أما الابتعاد عن هذه الأشخاص لم تكن الحل المناسب، يجب أن نساعدهم كي يتوجهون إلى الطبيب النفساني ويتخلصون من هذا المرض، يعني يحتاجون إلى المساعدة هؤلاء الأشخاص.
نعم. لدينا أيضا مشاركة من سوريا، الأخت زينب تشاركنا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لاختياركم الموضوع، شكرا لضيفتكم وللمقدمة الكريمة ولكل الكادر. ابنتي عمرها 7 سنوات، بالرغم من صغر سنها لكنها دائما تريد أن تكون محل اهتمام خاص، مثلا تريد أن تكون متميزة بين أقرانها، وتريد ارتداء الملابس اللافتة ماذا علي أن أفعل؟ أنا قلقة بشأن مستقبلها. وشكرا لكم.
نعم، يجب علينا بصورة عامة عندما الشخص يعاني من النوبات الهستيرية أو العصبية عدم التركيز بالعناية والاهتمام، لأن يثبت هذه النوبات في الشخص، لأن اعتقاده يعني تجذب الانتباه لنفسها. إذن عندما تمر أثناء نوبات من الهستيريا أو العصبية، إذا انتبهنا إليها وأخذناها بصورة العناية والاهتمام يثبت هذه النوبات فيها.
نعم.
إذن علينا أن نأخذ لم نأخذ الانتباه بصورة سلبية وهستيرية وغير مفهومة.
التقليل من الانتباه يعني في هذه المرحلة. نعم.
أن ننتبه عليها عندما تكون هناك سلوك يعني سلوك طيبة وسلوك ناجحة، نأخذ الانتباه إليها أكثر من اللازم كي لا تتوجه إلى الهستيريا أو العصبية.
نعم. أم علي الحسيني الأخت الفاضلة من بابل من العراق أيضا تشاركنا وتقول: السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة أختي أم علي، تحية طيبة لكم، لكل الكادر وللمقدمة المتألقة. شكرا جزيلا لك أم علي وللضيوف الكرام دائما في هذا البرنامج، وخصيصا إلى الدكتورة ليلى. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. ما هي أسباب اضطرابات الشخصية وكيف نتعامل مع هذا الشخص الذي لديه الحالة؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا جزيلا لك. عفوا، وأيضا تضيف في تكملة سؤالها في النهاية: هل هذه الحالة تصيب الأطفال أم فقط الكبار؟ وشكرا لكم.
نعم. تصيب الأطفال أيضا.
نعم.
يعني مثل ما ذكرنا ممكن يبدأ من الطفولة هذه الحالة، ويأخذ يعني يأخذ الطفل اكتسابيا هذه الحالة من الوالدين، أم يمر بظروف صعبة أو مشاكل أسرية ممكن يتسبب له الشخصية الهستيرية. أما هناك أسباب عديدة مثل ما ذكرنا، هناك أسباب عديدة: البيئة، الاجتماع، العامل الوراثي له دور أقل. أما هناك العامل الاجتماعي والبيئي له دور جدا كبير في الشخصية الهستيرية.
نعم. طيب، كيف نتعامل مع هذا الشخص كما سألت الأخت أم علي؟
نعم، مثل ما ذكرنا من الأفضل بعدم تركيز العناية والاهتمام بالمريض أثناء النوبات الهستيرية.
نعم.
فقط لأن ذلك يثبت النوبات للمريض لاعتقاده أنها هي التي تجذب الانتباه. يعني المريض يأخذ الانتباه بصورة سلبية هستيرية وغير مقبولة.
نعم.
إذن يجب علينا أن ننتبه ونعطي الحنان والعاطفة عندما يكون له سلوك جيد.
شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحت ابقي معنا دكتورة ليلى. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم إلى هذه المحطة. تلعب الوراثة دورا صغيرا للغاية في إصابة الأشخاص باضطراب الشخصية الهستيرية، بينما تلعب البيئة الدور الأكبر، فخصائص هذه الشخصية أكثر وضوحا في المرأة منها في الرجل، وتظهر علاماتها عادة في وقت مبكر من حداثة الفرد أو في سنوات المراهقة، كما يلاحظ توفر شخصية مماثلة في أحد الأبوين أو الأقارب، وهذا يشير إلى أهمية العامل الوراثي أيضا. تقول الأخصائية الألمانية في علم النفس الدكتورة تانجا يوتابيل عن هذا الاضطراب بأنه يأخذ الصراع أشكالا متعددة، تشمل الصراع بين بناءات الشخصية الأساسية الهوى والأنا والأنا العليا، وهذا الصراع يمتد ليشمل الصراع بين الغرائز ومتطلبات الواقع والمجتمع الذي يكبح الرغبات، وبين الغرائز الأساسية كما هو الحال بين الجنس والعدوان. ثم تبين الصراع بين المشاعر كالصراع بين الحب والكره أو الغيرة لأحد الوالدين. كما وتشير الدكتورة يوتا بيل أنه تعالج الاضطرابات الهستيرية باستخدام العلاج الإدراكي السلوكي، والذي يساعد على فهم شخصية المضطرب ومعرفة دوافعه اللاشعورية وهدف الاضطراب وتبصير المضطرب ومساعدته على استعادة ثقته بنفسه والتكيف مع الظروف المحيطة. وفي بعض الأحيان يجب مساعدته على تفريغ الشحنات العاطفية العالقة باللاشعور، وذلك باعتماد تقنية التحويل والتفريغ والتطهير النفسي التي يعتمد عليها التحليل النفسي.
تحية طيبة لكم أيها الأفاضل، ولا نزال مع حضراتكم وموضوع اضطراب الشخصية الهستيرية. دكتورة ليلى، لا تزال تأتينا المشاركات الكثيرة من مستمعينا الكرام. هناك مشاركة من الأخ علي من الكويت يقول: مع سلامي وتحياتي إلى مقدمة هذا البرنامج، وتحياتي لكل الكادر ولضيفتكم الكريمة. أردت نقل تجربتي لكم. قبل سنوات مضت كنت أهتم بمظهري بشكل فظيع، بحيث كان هذا الأمر يكلفني كثيرا، ولكن مع مرور الزمن ومع ما عانيت في حياتي الخاصة وخاصة في حياتي العاطفية وفشلي في الارتباط، تغيرت طريقة تفكيري، والآن لا أكلف نفسي أكثر من طاقتي، وحتى من ناحية الملابس أصبحت معتدلا. شكرا لكم وحياكم الله. شكرا لك أخي علي من الكويت. نعم دكتورة ليلى.
نعم، مثل ما ذكر الأخ، الاعتدال دائما في مجالات الحياة تكون شيء جدا مهم. يجب علينا أن نأخذ الاعتدال في مجالات كثيرة في الحياة، في تجاربنا، في علاقاتنا، في زواجنا، يعني الاعتدال العاطفي الاجتماعي، حتى في الملابس مثل ما ذكر، الاعتدال هو شيء جدا مهم.
الأخت أم محمد من البحرين تقول: حياكم الله، شكرا لاختياركم الموضوع، موضوع شيق جدا. أريد أن أسأل ضيفتكم لو سمحتم: أتفاعل كثيرا مع القصص الرومانسية إلى حد بعيد، وعند سماعها أو مشاهدتها تسيل الدموع على وجهي، وأحيانا أقتنص شخصيات في القصص وأتقمص فيها أو حتى في الأفلام، وأتفاعل كثيرا معها، حتى تفاعلي مع هذه الشخصيات أكثر من تفاعلي في مواضيع حياتي الخاصة. لماذا لدي هكذا أحاسيس؟
نعم، هذه الأحاسيس تسبب لها جراحات عاطفية كثيرة. إذن يجب عليها أن تبتعد، يعني هي شخصية تحتاج إلى العاطفة والاهتمام، يجب عليها أن تأخذ العلاج النفسي كي تأخذ الاعتدال في العاطفة. يعني بهذه الحالة عندما تعاني من هذه العاطفة بصورة كبيرة، تسبب لنفسها جراحات عاطفية، وممكن بعد ذلك يتسبب لها اختلالات عاطفية أيضا. ودائما ممكن تعاني من الاسترس والاضطراب الزائد عن الحد بسبب الصراعات العاطفية الداخلية. إذن يجب عليها أن تأخذ العلاج النفسي كي تتوجه إلى الاعتدال في العاطفة.
لدينا مشاركة من مستمعة كريمة تقول: الرجاء عدم ذكر اسمي في البرنامج، نحترم هذه الخصوصية. تقول: قبل زواجي زوجي كان متزوجا وانفصل عن زوجته، والآن وبعد مرور سنوات من حياتنا الزوجية لا يزال يتذكرها أي زوجته الأولى ويذكر فضائلها. عندما يدور الحديث بيننا هكذا نتشاجر كثيرا، وأنا أيضا أقوم بعد محاسن وفضائل من قاموا بطلب يدي للزواج، وهكذا المشاكل تزداد بيننا بالرغم أنني لا أريد حدوث ذلك. أريد حلا منكم وشكرا لكم.
في البداية أود أن أوضح، يعني إذا نوضح عن الحياة الزوجية يعني تكون خارج من موضوعنا، أما نوضح بصورة مختصرة يعني قبل ما نتوجه إذا كان عندنا زواج آخر يعني في الماضي، يجب علينا أن نتخلص من الماضي وذكريات الماضي والعاطفة الذي كان في بين الزوجين، وعند ذلك نتوجه إلى الزواج الجديد. ويجب عليهما أن يتوجهوا إلى العلاج الزوجي كي يتخلصوا من المشاجرات والمحادثات الأسرية، يعني يجب ولا بد أن يأخذوا العلاج الزوجي.
سيدتي طبعا هي الآن سمعت وتشكر إجابتكم وتقول أنا أتشاجر بشكل هستري مع زوجي،
لأنها تحس بالفشل في زواجها. يعني مثل ما ذكرنا سبب من الأسباب الذي يسبب الهستيريا هو الفشل في الزواج، الحب والعاطفة. هنا يعني تأخذ الفشل في العاطفة من قبل زوجها، وتأخذ الفشل في الزواج، وتأخذ عدم الاهتمام من قبل الزوج، وإذن تكون العصبية زائد عن الحد وتتوجه إلى الشخصية الهستيريا.
نعم. الأخت أم حسين من الكويت تقول السلام عليكم، شكرا لإذاعة طهران العربية، شكرا للمقدمة ولضيفتكم. أنا حساسة جدا ولا أريد تدخل الآخرين في حياتي الخاصة، ولكن يوجد بعض صديقات أو بعض الأقارب يريدون إبداء رأيهم، وهذا الأمر يؤلمني كثيرا ولا أريد تدخل أحد في حياتي حتى أسرتي، حينها أشعر بسلوك هستيري مني. شكرا لكم.
التدخل شيء وعدم الثقة النفسية شيء آخر. يعني هذه الأخت تعاني من عدم الثقة النفسية، يعني عندما تتواجه الأسرة وتتحدث معهم أو تناقشهم في مجالات من الحياة وتأخذ الشخصية الهستيرية، يعني يوجد عدم الثقة النفسية. أما التدخل شيء، يعني إذا هي تكون في داخلها الثقة بنفسها ممكن تكون المحادثة محادثة سليمة وواضحة ولم تتوجه إلى العصبية. إذن يجب عليها أن تزيد عن ثقتها بنفسها، وإذا لم قادرة بنفسها تتوجه إلى الطبيب النفساني وتأخذ العلاج في الثقة النفسية كي تكون تأخذ المحادثات بصورة كبيرة وواضحة.
إذن تنصحينها بالمراجعة للطبيب.
نعم.
النفسي،
لأنها تعاني من عدم الثقة النفسية.
نعم. ومن هذه النصيحة منك دكتورة ليلى ننتقل إلى الاستماع إلى نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الهستيرية عادة يفشلون في ملاحظة حالتهم الشخصية، فيتغاضون عن عيوب النفس ولا يسعون لإصلاحها، وبدلا من ذلك يميلون إلى تضخيم نشاطاتهم ووصفها بطريقة درامية ومسرحية.
نعم مستمعينا الكرام، نعود إليكم وإلى ضيفتنا الدكتورة ليلى كلمي زادة. طيب دكتورة ليلى، استمعنا إلى هذه الصفة من صفات الشخصية الهستيرية، ما هي الصفات الأبرز التي يتميز فيها من يعاني من الشخصية الهستيرية؟
هناك صفات عديدة وممكن تكون مشتركة يعني في اختلالات أخرى وترافق الشخصية الهستيرية. أما هنا نشير إلى الصفات البارزة يعني التي تتميز بها الشخصية الهستيرية. يوجد تقلب المزاج بصورة سريعة وأحيانا تبدأ بصورة تمثيلية وغير حقيقية. وأيضا يوجد في داخل هذه الأشخاص مشاعر سلبية من حولها وأحيانا تتميز بحب الذات، يعني يكون حب الذات في داخلهم أكثر من اللازم. أيضا لم يحبون المسؤولية وأحيانا يفكرون أو يظهرون بأنفسهم وتكون هذه الحالة واضحة جدا. وأيضا يكون صفة من صفات الشخصية الهستيرية تظهر نفسها تكون هي الضحية، وأحيانا تعاني من هذه الحالة وتكون بصورة تمثيلية وتظهر هذه الحالة أنني أنا أكون الضحية. وفي أيضا بداية العلاقات تحس بفرحة وحماسة كبيرة، أما بسرعة تتغير المشاعر في داخلها وتنطفي هذه العلاقة. يوجد مثل ما ذكرنا الفشل في العلاقات الاجتماعية تكون كثيرة، لأن تنفعل بصورة سريعة وتفشل بصورة سريعة أيضا. هذه الشخصية تميل إلى المبالغة في التمثيل، يعني التمثيل يكون جدا كبير، وهذه التمثيل تكون بسبب عدم نضج في الشخصية. النضج الشخصية تكون جدا مهم في الشخصية الهستيرية، يعني يجب نساعدهم على نضج الشخصية. وتكون لديهم مشكلة في تصورهم عن أنفسهم، ودائما يعتمدون على تقبل من قبل الآخرين. يعني هذه تكون الصفات بارزة جدا في الشخصية الهستيرية.
على سبيل السرعة مرة أخرى أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة، مكرر 2-01-3-7-6-2، وأيضا مكرر 2-01-3-7-6-8، ومكرر 2-01-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. أما رقمنا عبر الواتساب مكرر 09-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. طيب، على ما يبدو لدينا أيضا مشاركة أخرى. هذه المشاركة من الأخ أبو علي من إيران، يقول: السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم، وشكرا لاختياركم الموضوع. دائما أستمع إلى مجموعة لقاءات أنتم وطبيب الأسرة. لدي سؤال بخصوص ابنتي، هي شديدة الخوف من الحيوانات وخصيصا القطط، وأردت أن أسأل هل هذا الخوف الشديد أيضا يعتبر من اضطراب الشخصية الهستيرية؟
يعتبر من اختلال فوبيا، يعني تعاني من الخوف الشديد الذي يسمى فوبيا. يجب أن يأخذ العلاج النفسي ويتوجه إلى العلاج بسبب الفوبيا، لم يكن الشخصية الهستيرية.
نعم، إذن لم يندرج في خانة الشخصية الهستيرية. طيب، لدينا اتصال هاتفي من العراق، الأخ وليد الأسد يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي وليد، حياك الله، أهلا ومرحبا بك، تفضل.
السلام عليكم، حياكم الله وحيا الأخوة الفاضلة.
عليكم السلام،
خبيرة البرنامج وأيضا مستمعيكم الكرام.
يا أهلا وسهلا.
الحقيقة موضوع شيق، وأنا لدي مداخلة أقول هل هذه الشخصية الهستيرية هل هنالك مؤثر عليها مثلا من قبل الأسرة، يعني أثناء تعلم هذا الطفل التربية وهو ينشأ صغيرا، هل هنالك تأثير؟ وأيضا المدرسة أنها دور في هذا الموضوع، يعني سواء كان في زيادة هذه الشخصية هستيرية أو للتقليل من الهستيرية. شكرا جزيلا.
حياك الله، شكرا جزيلا لك. نعم دكتورة ليلى،
مثل ما ذكرنا السبب ممكن يكون الاجتماع المحيط بالشخص أو البيئة أو الأسرة. يعني لم نحدد السبب ونقول فقط الأسرة أو فقط البيئة. كلا، ممكن تكون تعاني من هذه الحالة وتكتسب هذه الحالة من المدرسة أو من الأسرة أو من البيئة المحيطة بها. إذن التعلم والاكتساب له دور جدا مهم.
سيدتي ذكرت ذلك في الاكتساب اللي أو الإصابة بهذا النوع من اضطراب الشخصية أي الهستيرية، ولكن بالنسبة للانتزاع هل أيضا للأسرة والتربية والمدرسة أيضا لها دور في تقليل هذه الحالة؟
نعم جدا لهما دور جدا مهم. يجب أن الأسرة والمدرسة أيضا تأخذ الدور الصحيح في التربية، هو خاصة للأطفال وسن المراهقة. بالضبط، ومن المهم لهما دور جدا مهم.
طيب ما هي أهم الأعراض في الشخصية الهستيرية؟
هناك أعراض أيضا كثيرة، أما هنا نشير إلى أهمها. يعني يوجد الشعور بعدم الراحة النفسية لأن يريد أن يكون دائما مركز الاهتمام والتوجه. يوجد سلوك غير طبيعي، يوجد تقلب المزاج وتغيير الحالة العاطفية بصورة سريعة جدا، يوجد الاهتمام بالمظهر لجذب الانتباه. يعني مركز الانتباه ومركز الاهتمام جدا يكون مهم في الشخصية الهستيرية. يوجد الإفراط في ردود الفعل العاطفية في مواقف ممكن يكون جدا عاطفي وفي مواقف يكون جدا سيء. يتأثر بآراء الآخرين بسهولة لأن يعتمد على تقبل الآخرين، ولهذا السبب يتوجه إلى الشخصية الهستيرية ويسبب له العصبية زائد من الحد كي يأخذ الانتباه ويعتمد على تقبل الآخرين. يعني يأخذ الانتباه بصورة سلبية. يوجد أيضا صعوبة في حفظ العلاقات الاجتماعية. يوجد الحساسية للرفض وفقدان القدرة على الصبر. ودائما يشعر بالنقص ودائما يشعر بأنه هو الشخص الذي يكون مضطربا، وهو الذي يكون شخص دائما لم يتوجه ولم يكون مركز الاهتمام، ويكون دائما هو الضحية.
طيب دكتور، بالنسبة للدكتورة عفوا، بالنسبة للعلاج المناسب، ما هو العلاج المناسب في الشخصية الهستيرية وكيف يتم ذلك؟ وهل الشخص أيضا له دور ما عدا المحيطين به، ما عدا البيئة والتربية، هل هو الشخص أيضا لديه دور في علاج نفسه؟
العلاج في الشخصية الهستيرية، هو الشخص أيضا يلعب دور جدا مهم. في البداية يجب أن يتقبل مرضه ويتقبل بأنه يعاني من الشخصية الهستيرية كي يأخذ العلاج بصورة صحيحة ومناسب. والعلاج أيضا يعتمد على السبب، لأن السبب يدفع الشخص حول هذه الشخصية. إذن في البداية يجب أن نحدد السبب ونأخذ العلاج. العلاج النفسي هو العلاج النافع، لأن العلاج الدوائي في بعض الحالات لم يعلم الشخص كيف يكون في مجالات مختلفة في الحياة. العلاج الدوائي، أحيانا نأخذ العلاج الدوائي عندما يعاني الشخص من أمراض نفسية أخرى وفي نفس الوقت ترافقه الشخصية الهستيرية. بعد ذلك ممكن يأخذ العلاج الدوائي. أما العلاج النفسي هو العلاج النافع كي يتخلص من العصبية والأفضل هو مثل ما ذكرنا حل مشاكل المريض، وذلك يكون عن طريق العلاج النفسي وخاصة العلاج التحليلي. والعلاج البيئي أيضا هو العلاج مثل ما ذكرنا، يعني نريد أن نحل مشاكل المريض، يعني نحاول تعديل ظروف البيئة المضطربة التي يعيش فيها المريض.
نعم. دكتورة ليلى، لدينا مشاركة صوتية، نستمع إلى هذه المشاركة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا ولا سيدة دكتورة ليلى ولا سيدة شيماء كريم، معكم الصبحي عبد الحميد من الأردن. هل الشخصية الهستيرية مرض نفسي أم عقلي؟ وشكرا لكم جميعا.
حياك الله أخي صبحي عبد الحميد من الأردن. نعم،
الشخصية الهستيرية هي تكون مرض نفسي، يعني أكثر من ما تكون مرض عقلي تكون مرض نفسي.
الأخت سناء من إيران تقول: مع تحياتي لكم ولضيفتكم، أريد أن أسأل ضيفتكم، هل اللجوء إلى الفنون كالرسم مثلا وتعليم اللغات هل يساعد ذلك على السيطرة على الشخصية الهستيرية؟
كلا. الفنون في مجالات ممكن تثبت أو تساعد في الثقة النفسية، أما لم تساعد في الشخصية الهستيرية.
الأخت زهراء من العراق تقول: السلام عليكم، شكرا لكم لاختياركم الموضوع. لدي سؤال: هل خمول الغدة الدرقية وعدم عمل هذه الغدة بشكل جيد يمكن أن يكون سببا في اضطراب الشخصية الهستيرية؟
نعم، ممكن تكون سبب من الأسباب، لأن الغدة الدرقية تسبب العصبية، تسبب الاكتئاب، لأنها تسبب الاكتئاب في الأشخاص، والاكتئاب دائما ممكن ترافقه الشخصية العصبية، وبعد ذلك لمدة طويلة عندما تعاني من هذه الحالة تتوجه إلى الشخصية الهستيرية.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتورة ليلى كلمي زادة. إذا بقيت نصيحة يعني بما تبقى من الوقت وهو وقتنا قصير جدا،
أود وأن أذكر التربية، الحنان والاهتمام من قبل الأسرة هي المفتاح المهم في تشكيل الشخصية.
عبارة جميلة جدا، التربية والحنان هما المفتاحان في التربية السليمة. شكرا جزيلا لك دكتورة ليلى كلمي زادة، تناولنا موضوع اضطراب الشخصية الهستيرية. شكرا لكم مستمعينا الكرام لطيب متابعتكم، ودائما أتمنى لكم الصحة النفسية، السلامة النفسية وأيضا السلامة الجسدية. موضوعنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى الديسك وآلام الظهر، حتى ذلك الموعد في أمان الله.